السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في لقاء سابق عن أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه على من يدعي أن معاملة من المعاملات محظورة ممنوعة أن يقيم الدليل عليه. ولذلك تكلم العلماء عن البيوع المحظورة، أي البيوع المحرمة التي ينبغي على الناس أن يجتنبوه، لأن ما عدا هذه المعاملات هي معاملات حلال لا تثريب على الناس إن تعاملوا به. فالأصل حل المعاملات، ويستثنى من ذلك ويحظر المعاملات المحظورة المحرمة. ولذلك على الناس أن يجتنبوا الربا، وأن يجتنبوا القمار، وأن يجتنبوا الغرر، وأن يجتنبوا المعاملات المحظورة التي تؤدي إلى حرمة المعاملة ووقوع الإنسان فيما نهى الله سبحانه عنه. فإن فعل الإنسان كانت معاملاته لا تثريب عليه فيه إن اجتنب هذه المحظورات. ولذلك نعرض للبيوع المحظورة التي ينبغي علينا أن نجتنبها، ونقتصر بالبيوع المحظورة لأن الأصل هو الحل، وما ليس بمحظور فهو حلال. وقد تكلمنا عن نوع من أنواع البيوع المحظورة، وهو الغش في البيع، وبينا أن العلماء اختلفوا على رأيين في هذه المسألة في أثر الغش على المعاملة. ذكرنا أن الغش المقصود هو الذي يؤدي على الراجح من أقوال أهل العلم إلى اختلاف في ثمن السلعة، إلى نقص كبير في ثمن السلعة، يعني عيب يختلف الثمن من أجله ويكتمه المشتري، ويغش يكتمه البائع عفوا ويغش المشتري. فبينا أن العلماء اختلفوا على رأيين، رأي الأول للظاهرية وبعض الحنابلة، وقالوا بفساد البيع وببطلانه، ينبغي أن يقع التفاسخ وأن يسترد المشتري الثمن وأن يأخذ البائع السلعة ويبطل البيع. والرأي الثاني وهو لجماهير الفقهاء، وقالوا بأن البيع صحيح ولكن مع الخيار للمشتري، إن شاء أمضى البيع وإن شاء كان له الخيار ففسخ العقد واسترد الثمن. وبينا أدلة كل فريق من الفريقين في هذه المسألة، ونتم الأمر بأمر الله سبحانه، فنبين الجزاء الذي جعله الفقهاء لمن يغش في البيع، ونبين أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم نبين بعضا من صور الغش التي تقع في زمننا هذا، لأنه كما ذكرنا نحتاج أن ننقل الأمثلة إلى واقعنا الذي نعيش فيه. يعني ضربوا مثلا للغش في كتب الفقه لسلفنا عليهم رحمة الله ورضوانه بمن يسود شعر الجارية ويحمر وجهها، وبمن يضع الماء على الرحى. هذه النماذج وهذه الأمثلة لم تعد موجودة في زمننا، فنضرب أمثلة للغش في البيع بأمثلة تكون في زمننا تقرب المقصود من أقوال أهل العلم بضرب أمثلة ترتبط بواقعنا. العلماء فيما يتعلق بأثر الغش على البيع قالوا بأن الذي غش في البيع وهو البائع يأثم ويحرم عليه ذلك، والإثم عقوبة أخروية، عقوبة دينية يتعرض لها البائع في الآخرة. وقالوا أنه مع هذا الإثم فإنه أيضا يكون البيع قابلا للفسخ، بمعنى أنه يكون للمشتري الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه دون تثريب عليه في ذلك. ولم يكتف الفقهاء بذلك، وإنما جعلوا عقوبات على ولي الأمر أن يوقعها على الذي يغش في البيع. فذهب الزيلعي صاحب البحر الرائق، وهو من فقهاء الحنفية، إلى أنه ينبغي أن يضرب أو يسجن، يضرب أو يسجن ويفسق ولا تقبل شهادته. يبقى الإنسان الذي يغش في البيع على ولي الأمر أن يؤدبه، وأيضا يرد شهادته فلا تقبل. يعني إذا ذهب إلى قاض من القضاة في أمر من الأمور طعن المشهود عليه بأن شهادته غير مقبولة، وقال هذا رجل وقعت منه جريمة غش قبل ذلك، فينبغي ألا تقبل شهادته. يعني شوف الأمر وصل لإيه، وإذا ردت شهادته كان فاسقا يفسق ولا تقبل شهادته، وذلك من أنه غش. وهذا يعني من العقوبات التعزيرية التي يوقعها ولي الأمر باختلاف الزمان وتبعا لاختلاف الحال، ولا تثريب عليه في ذلك. أيضا عندنا ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية كالزرقاني وغيره، قالوا بأنه يسجن، لولي الأمر أن يسجنه وأن يخرجه من السوق فلا يرجع إليه حتى تظهر توبته. يعني ولي الأمر يقع عليه عقوبة اللي هي أن يخرجه من السوق، يبقى لا يجلس في السوق مرة أخرى. وكانت البيعات تتم في السوق، كان ده الأصل إن البيع بيتم في السوق، كانش كل واحد ليه محل تحت بيته أو هنا أو هنا، لا كانت في الأسواق. يبقى يخرج من السوق يعني يطرد منه ولا يرجع إليه إلا أن تظهر توبته. عقوبات شديدة يوقعها ولي الأمر على من يقوم بالغش في البيعات. نريد أن نضرب أمثلة في زمننا هذا بالنسبة لمسألة الغش في البيع. الغش في البيع احنا ضربنا قبل ذلك مثلا بالتطفيف، يحدث تطفيف، يعني إذا أراد أن يكتال لغيره غشه، يجي على السنجة الخمسة كيلو الاثنين كيلو ويقورها من جوه كده يأكل منها حديد، يقوم وزنها يخف، الخمسة كيلو تبقى أربعة ونص، الاثنين كيلو تبقى كيلو وسبعمية، يقوم يغش الناس في كل وزنة. يجي على الكيل، إن كانوا بيبيعوا بالكيل كان يبقى فيه إناء يحط فيه شيء من جوه كده يبقى قابب، يقوم المساحة دي كلها تكون مفرغة ما تتملاش. هذا من صور الغش في البيعات. يبقى ده غش بإيه؟ في الكيل أو في الوزن. في غش آخر بتغيير صفة المبيع، ويعني تغيير صفة المبيع زي ما ننظر إلى السمك وحيد الجنس. السمك وحيد الجنس ده مفروض ان سمك شبار، السمكة مثلا العمر بتاعها مفروض تبقى قد كده، مفروض السمكة ده السمكة بتبقى دوبك ما جابتش كف ايد الانسان، يقول لك دي بقى لها سنة ونص سنتين على ما توصل للحجم ده، وممكن توصلوش. السمك وحيد الجنس ده تبص تلاقيه في المزارع، السمكة ما فيش شهرين ثلاثة وتبص تلاقيها ما شاء الله قد كده. الشباب تلاقوه ماشيين في المزارع وعمال يرش، تقول له بتعمل ايه؟ يقول لك بهار من السمك. بتهار من السمك، يعني ايه كلمة بهار من السمك؟ يعني بحط هرمونات، الهرمونات ديت سبحان الله اللي هي اشبه بموانع الحمل، اشبه بموانع الحمل بتوضع في السمك. ليه؟ علشان خاطر يبقى خنسة لا يتكاثر، ولا يقول لك عشان ما يتكاثرش ولا ما شابه ذلك يفضل يرمي ايه، يرمي لحم. طب النهارده انت متخيل الهرمونات دي بتروح فين؟ ده اللي بياخد كورتيزون زي الهرمون بيقعد سنة في جسمه يفرز، يعني موجود في جسمه سنة، عشان يروح لدكتور لازم يقول له انا من سنة خدت كذا، من 3 شهور خدت كذا، من 6 شهور كذا، من 10 شهور كذا، لحد ما يمر سنة كاملة على بال الجسم ما يتخلص من هذا الهرمون. طيب النهارده اذا كان الهرمون ده انت بتحطه جوه السمكة، والسمكة دي تاكلها بعد شهر بعد 2 وموجودة، طيب هتعمل ايه بقى ان شاء الله في جسم الانسان؟ لذلك لا عجب انها بتؤدي الى التخنيث، لا عجب انها بتؤدي الى العقم، واول انسان بيتعرض للضرر اللي واقف عمال يرشه بيهار من ده اول واحد. ليه؟ لان اكتر واحد بياكل منها، يطلع ويشوي ويقلي وياكل ما المزرعه تحت ايده، سبحان الله العظيم. طب انت عشان تجيب كام كيلو لحم اصبت كام الف مواطن بالضرر، اصبت كام انسان بالاذى. وهذا النوع من الغش اللي هو النوع بتغيير الصفات المبيع او صفات السلعه او ما شابه ذلك، كان من الفقهاء الذين تكلموا عنه في زمنهم كان ابن تيمية عليه رحمة الله. ابن تيمية في زمنه كان ظهر علم الكيمياء، وكان يكتب السيمياء، كان في الكتب يقال السيمياء. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله لما نظر إلى هؤلاء اللي كانوا يقومون بشغل الكيمياء في زمنه، كانوا بيغيروا صفات المعادن، فكانوا يقومون بطلاء معادن رخيصة زي الحديد مثلا أو النحاس، فتباع على أنها فضة أو ذهب، تباع على أنها فضة أو ذهب، زي الذهب الصيني، الذهب الصيني اللي الناس دلوقتي بتجيبه كده، وممكن تنصب على بعض الناس وتغش بعض الناس ويعملوا نفسهم إن هم قاعدين في قلب مطعم وبياكلوا. طب هنعمل ايه؟ ده الطياره طالعه النهارده الساعه 8، طب ده احنا ما لحقناش نبيع الذهب، اصل ما ياخدوش ذهب غير بفاتوره، طب احنا ان شاء الله نبيعه ونخسر فيه 20,000 جنيه. ناس تانيين قاعدين جنبهم كده اول ودنهم ما تلقط ال 20,000 جنيه دي، خلاص طب نعمل ايه؟ طب نسوي ايه؟ طب اصل الذهب ما اتختمش، ده عايز يتختم، هنخسر الفلوس دي كلها، حرام، هو احنا لاقيينها؟ المهم يقوموا يضحكوا على الناس التانيين، طب احنا نعمل ايه؟ طيب احنا نبادل الثمان غوايش دول بثلاث غوايش من اللي ايه؟ اللي مختومين، ولا باربع غوايش، ويروحوا مبدلين، يقول لك ايه الخساره القريبه ولا المكسب البعيد، ويروحوا ياخدوا الذهب ويمشوا، والست اللي فرحانه بالثمان غوايش تروح عشان تشوفهم بقى يتختموا ازاي ويتوزنوا ازاي، يقول لها حاجه تختمي ايه؟ ده ذهب صيني. كان طبعا ما كانتش محلات الصين انتشرت وكترت زي الوقت اللي احنا موجودين فيه، يمكن بقى كتير من الناس لابسين الذهب اللي ايه الصيني، والشباب دلوقتي يروح يجيب ده شبكه ايه صيني وما عادش يجيب شبكه اصلي، المهم الايه التفاخر قدام الناس وخلاص، وما يهموش الايه ان كان حقيقي ولا زايد، المهم ان قدام الناس لابسه ومحدش هيشوف الختم والعيار وكله شبه بعضه. فابن تيميه عليه رحمه الله لما انتشر هذا الامر في زمنه يجيبهم الفضه، ما هياش فضه ده حديد ودهنينه، الذهب ما هياش ذهب ده ممكن يكون نحاس واخد ايه واخد الشكل وكان يسك كانه عمله. فانتهى ابن تيميه الى القول بتحريم السيمياء اللي هي الكيمياء. ولذلك بعض الناس الذين لا هم لهم إلا الطعن في دين الله عز وجل، لما يجي يطعن في الدين عمره ما يقول لك أنا بهاجم الإسلام، لكن هيقول لك الإسلام على دماغي وراسي من فوق، لكن أنا بتكلم على فلان الفلان، أنا بتكلم على البخاري، أنا بتكلم على كتب الأحناف، على كتب الشافعي، على كتب المالكي. سبحان الله، التراث الفقهي الذي ليس لأمة من الأمم مثل هذا التراث، ده ينبغي أن هو يحفظ ينبغي ينقح، محدش يدعي للفقهاء العصمة، لكن العالم من كان صوابه أكثر من خطئه، فيغفر هذا الزلل وهذا الخطأ بكثرة الصواب، لكن ما أخطأ فيه أو زل فيه أو قاله كان لا يصادم العصر الذي يعيش فيه، ولكنه لا يمكن أن يطبق في عصرنا، دي أمور إحنا بنحاول نجتنبها. لكن لا يعني وجود خطأ أو زلل إن أنا آجي أروح واخد الخير ده كله وأضرب به عرض الحائط، لم يقل بذلك منصف. وإلا فمن يتكلمون أنفسهم، كفاك أن تجد الشر في كلامهم أكثر بكثير من الخير الذي يتكلمون به. طب أولى بقى إن احنا نعرض عن كلامك أنت، يعني إذا كان ليس عندك صواب أو الصواب ضئيل بل نادر في كلامك والشر كثير، الأولى يعرض عن هذا الكلام ولا نعرض عن هذا الخير إذا وجدنا فيه زللا؟ فيأتوا إلى كلام ابن تيمية. شوف يا سيدي ابن تيمية بيحارب العلم ازاي، شوف ابن تيمية عليه رحمة الله ازاي ان هو بيكره العلم وبيحرم الكيمياء. الكيمياء دي حد يحرمها؟ هو حرم الكيمياء التي في زمنه والتي كان يقال لها السمياء، كانت تستخدم في غش الناس. لما الكيمياء تستخدم هذه الكيمياء من أجل غش الأغذية كما يحدث في أيامنا الآن، يجي على الكنتلوب خضرة نية ويروح راشش عليها، تبص تلاقيها اصفرت من بره. طب واللي جوه؟ ما يهم انت مالك ومال اللي جوه، احنا يهمنا اللي بره، واللي هيبيعها يفتحها اللي بيشتريها زي ما هي، احنا يهمنا المنظر عشان خاطر تتباع. يا سيدي طب واللي جوه ده لسه ني. سبحان الله، الثمرة بيتم انضاجها ظاهريا لكن لا عبرة له بما في داخله. الخوخ لما كان يجي تبص تلاقي البذرة من جوه مشقوقة مقسومة اتنين، البذرة بتاعتها من كثرة ما أخذت من هرمونات وكيماويات. طب ده كل ده بيروح فين؟ كل ده بيروح فين؟ النهاردة الفشل الكبدي والكلوي والأمراض اللي انتشرت بين الناس لها أسباب، السرطانات اللي انتشرت هذه لها أسباب، الكيماويات اللي بترش هذه في الأراضي دي مش كيمياء؟ ما كل ده كيمياء، ما تبقاش بأيدي الناس، مش أي واحد يبقى عنده كيماويات وأي واحد عنده هرمونات والناس تروح تشتري منه، لابد أن الأمر يقنن ويكون بإيد الدولة وتشرف عليه، واللي واخد حاجة ده عارف واخدها ليه. لما ياخد مادة زي المواد شديدة السمية يروح يحطها في قلب الفول يقولك عشان ما يسويش، لا عشان ما يسويش، ده السوس أرحم من الوباء اللي الإنسان بيضعه في هذا الطعام. لما يروح يجيب أواني، الأواني ديت لا يمكن تطهر لو اتحطت في البحر 10 سنين، كان فيها كيماويات ومحطوط عليها علامة من بره، علامة عظمتين ونجم وجمجمة، يعني يقول لك ديت قاتلة للإنسان، علامة بقرة نافقة بقرة ميتة يقول لك دي قاتلة للحيوان، شجرة بدون ورقة يقول لك قاتلة للأشجار، سمكة ميتة يقول لك وقاتلة للأسماك. طب فاضل ايه تاني؟ إذا كانت كل الكائنات اللي على الأرض وفي البحر بتقتلها، فاضل إيه تاني؟ ويجي يحط مواد تاني جوه هذه العبوات وفيما يسمى بالامتزاز، يعني لا يمكن أبدا تفصل هذه الكيماويات التي تشبعت بها جدران هذا الوعاء، لا يمكن أن تفصله عنه أبدا، بدليل إن في حاويات بتيجي من بره بيجيبوها لك هنا لأن ما يدفنهاش عنده ولا يحرقوها عندهم، لان يحولوا الحاله غازيه يبقى خطرها اكبر، فبالتالي تروح لفين؟ للمراطع، للدول الناميه الفقيره اللي تاخدها بقى تعبي فيها ميه، تشيل فيها لبن على العربيات وتروح تبيع فيها، تحط فيها تخزن الحاجه تسويك عمرها ما تسوس ابدا، ما فعلا عمرها ما تسوس لان السوس بيموت فيها، اذا كان السوس بيموت هتعمل ايه في البني ادم وفي الكلام ده كله؟ فللاسف الشديد لما تكون الكيمياء تستخدم لضر الانسان أو بعض الناس يوجهها إلى غيرها وجهتها، يوم تستخدم في إيه؟ في هذه الأشياء. لما الكيمياء تستخدم في صناعة المخدرات لا يمكن أقول إنها حلال بحال من الأحوال. لما تجيلي على الكوكايين تصنعه والهيروين تصنعه والماكسفورد تصنعه، ما كل ده مستخرج منين؟ كل ده مستخرج في المعامل، كل ده بيصنع مواد كيميائية بيتم تصنيعها في قلب المعامل، ومخدرات شديدة الخطر على الإنسان. طيب يبقى أقول إن الكيمياء هذه حلال؟ لما تصنع الحبوب المخدرة بواسطة الكيمياء إزاي أقول إنها تكون حلال؟ لكن لم يقل أبدا أحد إن الكيمياء اللي بتستخدم في خير الإنسان، بتستخدم في الصناعة، بتستخدم في العلم، بتستخدم في صالح الإنسان، إنها حرام. إحنا بنحرم صورة من انحراف الإنسان بالعلم الذي وصل إليه لغير الخير، وإنما لاستخدامه في خدمة الشر. ده اللي ابن تيمية كان بيقصده لما يصل الأمر إلى الغش، وتقوم بتصنيع معادن ليست فضة وليست ذهبا، وتصك كنقود فيتم طرحها في الأسواق على أنها دنانير وعلى أنها دراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، تطرح بأيدي الناس ويتعاملون بها ولا يدرون أنها لا تساوي فلسا. الذهب ده مش ذهب والفضة دي مش فضة، وهم يتبايعون به زي اللي بالضبط بيغش الأموال ويقوم بتزييفها في أيامنا هذه. هل هذا يجوز؟ هذا ما قصده ابن تيمية في زمنه. وتطبيق هذا في أيامنا هذه، اللي بيجي يستخدم هذه الكيمياء ويستخدمها في الغش في الصناعات، يجي يروح عامل العملة بتاعتنا الجنيه مثلا ليه وزن معين ومن سبيكة معينة، يطلع على الصين ويحمل من هناك جنيهات، بيجيب الجنيه من هناك بربع جنيه معرفش بايه، على بال ما يهربه ويدخله، المهم وصل بنص جنيه، يبقى كسب في كل جنيه نص جنيه، وناس توزع وناس تعمل ونزل في قلب العملة. لذلك سبحان الله، شوف العملة الجنيه بتاعنا حطه على مغناطيس، الجنيه المظبوط ما يمسكش في المغناطيس ابدا، طب الجنيه المضروب اول ما تحطه يروح لازق في قلب المغناطيس. ليه؟ لانه حديد. جرب وشوف، شوف هذا الكلام، هتلاقي الجنيه الصيني اول ما يشوف المغناطيس يلزق فيه ما يسيبوش. طب وسبحان الله لونه زي لون ده وشكله زي شكل ده، يتهيألك انه نحاس والجلود الابيض اللي فيه، ولا يمت الى هذه النقود بصلة. طب سبحان الله، انظر الى اي درجة وصل هذا الغش. وصل الامر للطلاء، يجيب لك الانتيمون ويضع الانتيمون ويدهنه ويتهيألك ان هو ايه، استل ستيل، يخيل اليك ان هو استل ستيل، تقوم تشتري، وبالذات في الادوات الصحية وحاجة السباكة والاكر بتاعت البيبان، بعد 5 6 مرات كده تبص تلاقي الاكرة في ايدك، اكرة كلها في ايدك وحتة فاضلة منها فين؟ في الباب. ده انا دافع فيها قد كذا، وده تدمير للاقتصاد واهدار لاموال الناس. فمن يقوم بهذا الفعل مرتكب لهذا الغش. ولك ان تتخيل اناسا لا دين عندهم، ماذا يرجى من ورائهم؟ لكن العيب واللوم على الرجل التقي النقي اللي كل سنة يروح يحج ويطلع من العمرة ويروح يجيب ارض البضاعة عشان خاطر يكسب، بس من غير طريق حلال. هل ينتظر ان يبارك له فيها؟ يعني ما تروح تغش الناس وتجيب بضاعة ظاهرها انها بضاعة طيبة، وهو اهم حاجة عنده الشكل، انما اللي جوه دي مش مشكلة، مع انه علم انه غش الناس بظاهرها. هذا استخدام للكيمياء في غش الناس، يغشون الناس بمثل هذه الكيمياء اللي بيستخدموها في الغش وتزييف هذه الصناعات، لتبدو السلعة على غير وجهه، تشوف الحاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله، وتفاجأ بعد كده ان كلها منظر ومطلية ولا تساوي شيئا. وتكتشف انك قد غبنت وتروح تتلف وتروح تجيب غيرها وتجيب غيرها وهكذا، ولا توجد السلعة الجيدة. السلعة الجيدة للأسف الشديد أصل الناس عايزة كده. الناس مين اللي عايزة كده؟ ده أنتم بتاخدوا دعاء لا تتخيلون حجمه ولا مقداره. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم بأمر الله ما بدأناه بعد هذا الفاصل بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن نوع من البيوع المحرمة، وهو البيع الذي يشوبه الغش. البيع الذي يشوبه الغش وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يجلس في السوق وقد وضع كومة طعام أمامه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل بينته للناس؟ من غشنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء اتفقوا على تحريم الغش، وعلى أن الذي يغش مرتكب لكبيرة، وأنه يؤاخذ بها ويعاقب يوم يلقى ربه، وأنه آثم. وذكر ابن حجر الهيثمي الغش ضمن كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، والعلماء اتفقوا على تحريمه، واختلفوا كما بينا قبل ذلك على أثر على عقد البيع. فمنهم من قال أنه يبطل البيع ويفسده، وهم الظاهرية وبعض الحنابلة، وذهب جماهير الفقهاء إلى صحة البيع مع الخيار للمشتري. ثم ضربنا بعض الأمثلة على الغش في البيعات، وضربنا مثلا لذلك بما يحدث في مجال الأطعمة، الذين يضعون الهرمونات في الأطعمة على سبيل الغش. الخضر تكون نيئة فتبدو وكأنها ناضجة، حجمها يكبر مع الضرر، لأن نضج غير طبيعي، نمو غير طبيعي وفي غير أوانه، وباستخدام هرمونات لم تكن النباتات لتصل لهذا الحد، أو الفاكهة أو الثمار أو الخضروات إلا باستخدامه. وضررها على الإنسان مؤكد لا مراء فيه. ومن ذلك أيضا ما يحدث في بعض مزارع الأسماك، ونقول بعض لأن فيه كثير من الناس بفضل الله يتقون الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانه. بيأتي على السمك اللي هو السمك وحيد الجنس. وحيد الجنس يعني إيه؟ يعني خنثى، السمك الخنثى، لم يعد هناك ذكر ولم يعد هناك أنثى، يعني سمك لا يتكاثر. كيف وصل إلى هذا الأمر؟ باستخدام الهرمونات، وهذه الهرمونات اللي هي موانع الحمل، ويأكلها الناس وإذا بهم وقد أصابهم العقم، ويؤدي إلى أضرار أقول. فانتشر التخنث بين قطاع من الناس، سبحان الله، ضرر كبير جدا يأتي إلى الناس دون ذنب أو جريرة. ده مشكلته أنه راح اشترى السمك وكلوا، وراجل جاي يضيف على الذكر بالناس يقوم يجيب سمك كبير شوي، ولا يدري البلية ان هذا الحجم مش حجم طبيعي، ده حجم بالهرمونات، ويأتي من السمك وحيد الجنس. سبحان الله، الكيمياء تتدخل لإفساد الشيء، تتدخل الكيمياء لتضر الإنسان، فدخلت في طعام الإنسان. اللبن النهاردة يقول لك أحسن يروب ويعملوا كده، يروح حاطط عليه فورمالين. طب وضع الفورمالين ده أيدري أنه يصيب أناسا بالفشل الكلوي؟ بيدري ان هو بيدمر صحة انسان وممكن يعمل انسان فشل كلوي؟ سبحان الله. والجبنة اللي هتصنع منها، والزبادي اللي هيتعمل منها، واللبن اللي هيشربه اطفال ويشربوا دول ويشربوا دول، هيعملوا ايه؟ يعني الحقيقة امور، وامور غش. الانسان لو يؤمن بلقاء ربه سبحانه وتعالى ما كان اقدم عليها ابدا بحال من الاحوال. اللي مكسبات الطعم اللي بتوضع عشان حفظ الأغذية وما شابه ذلك، وهم يعلمون يقينا ضررها على الأطفال، يقينا الضرر اللي بيقع على الأطفال ويصيب الأطفال. للأسف الشديد أمور كثيرة دخل فيها الغش حتى في الصناعات. الغش في الصناعة لما يجي يستخدم الكيمياء بإظهار السلعة في غير مظهرها، ما يجيب الأنتيمون، يجيب البلاستيك ويدهنه يبقى باين كأنه ستانلس ستيل. انت راح تشتري ستانلس ستيل ولا راح تشتري بلاستيك؟ انت لو تعلم انها بلاستيك هتجيبها؟ مش هتجيبها. تقوم تشتري سلعة ليها ظاهر طيب وشكل جميل، وتفاجأ بعد ذلك انها من أردأ ما يكون. حتى في قطع غيار السيارات يقع هذا الغش، ويعملها شكل سبيكة وليست كذلك، وربما أدت إلى حوادث وإلى إصابة الناس بما لا تحمد عقباه. فانتشر الغش في أغذية الناس، وانتشر الغش في صناعات الناس، وانتشر الغش في كل شيء. حتى للأسف الشديد يعني الأكياس اللي توضع فيها الأطعمة أو توضع فيها ما شابه ذلك، لما نيجي نلاقي مخلفات لا تصلح للاستخدام الادمي، يعني تلاقي سرنجات وملوثه بالدماء وما شابه ذلك، والكل يتلم ويخش ويتعمل منه بعد ذلك ايه؟ اكياس ود الاسود. يقول لك اصلها للقمامه والناس تحط فيها الاكل. سبحان الله العظيم. يعني امور الحقيقه ينبغي ان يتم اعاده النظر فيه. أمور الحقيقة بتؤدي لمضار الإنسان بتستهين بها. عشنا سنين طويلة سندوتش الفول والطعمية بتلف في ورقة الجرنان. طب الجرنان ده الأحبار بتاعته دي إيه؟ الأحبار المواد السامة ديت إيه؟ وتتحط على العيش ويحصل بينهم بعض تمازج والناس تاكل. يا سيدي سيبها لله، يا سيدي قول يا باسط ما يهمكش، وهكذا إلى أن فشت الأمراض في البلاد وفي العباد. فينبغي أن كل تاجر يتقي الله عز وجل ويقف مع نفسه وقفة صدق، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لأنه يقف بين يدي ربه عز وجل ويسأل عن ذلك. والذين يشغبون على ابن تيمية عليه رحمة الله لما أصدر فتواه بتحريم السمياء اللي هي الكيمياء، أقول كل ما ذكرناه من غش في واقعنا الذي نعيش فيه الآن بيتم باستخدام إيه؟ باستخدام الكيمياء. فهل يقول أحد بأن هذا الاستخدام لها حلال؟ وأن ما يفعلونه من غش للناس والإضرار بهم يقره شرع أو يقره ضمير إنسان؟ حقيقة أمور عجيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها. من البيوع المحرمة المنهي عنها أيضا بيوع الخمر وما كان على شاكلته. الخمر في اللغة هي الستر والتغطية. الخمر في اللغة الستر والتغطية، فيقال خمرت الإناء أي غطيته. خمر الإناء يعني إيه؟ يعني غطاه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قبل النوم أن يخمروا آنيته، يوكي السقاء يعني يغلقه، يخمر الإناء، وألا يوقد أو يترك المصباح الفتيل يطفئه قبل النوم. في بعض الناس بتظن أنه من السنة أن ينام في الظلام، وهذا فهم خاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث فيه فتأتي الفويسقة فتجر الفتيلة فتشعل النار على أهل البيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان زمان يوجد الزيت أو الدهن اللي موجود فيه الفتيل بيوقد بالنار، طبعا ما كانش فيه كهرباء ولا مصابيح غاز ولا ما شابه ذلك. طب هيولعهم الفتيل هذا في قلب الزيت أو ما شابه ذلك. الفويسقة اللي هي الفأر، الفويسقة اللي هي الفأر، تأتي الفويسقة يعني يجي الفأر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسقا. وفي حديث آخر خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم يعني اقتلوا من هاء الفأر. ومن ثم لا يجوز بحال من الأحوال أن يؤكل الفأر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسقا. أيضا الثعبان لا يجوز أن يؤكل، وأنا بقول يؤكل الفأر، واحد يقول وفي فران بتتاكل، أقول سبحان الله، الذين ذهبوا إلى الصين أيجدوا من الأطعمة هناك يعني اللي هي الفاخرة، تلاقيه في بعض المحلات جايب فار أبيض كده وحاطط له فيونكة في رقبته، يا سلام، ده بقى بالطلب، ده مخصوص كده في قلب المحلات يطلعوا ويذبحوا ويسلخوا، ده حاجات كده بالإيه، بالطلب، سبحان الله العظيم. وبعض الناس من إخواننا في المغرب العربي كان يشكل عليهم أمر، يعني كائن كده يسمونه فار الجبل. فار الجبل ده بيأكلوه من سنوات طويلة يأكلوه، فنقول إن كان أرنبا، إن كان أرنب مش مشكلة سموه إيه، لكن إن كان فأرا لا يجوز أن يؤكل بحال من الأحوال. العبرة بحقيقة الشيء وليس بما يسمى عرفا. يعني الخنزير محرم، الخنزير معروف هذا الكائن المخلوق اللي هو الخنزير. طيب لو حضرتك سموه غزال البر، غزال مش عارف ايه، اي اسم، هل معنى ذلك انه صار حلالا؟ بل تحريمه تحريم عين، هو عينه كده محرمة، ونجاسته نجاسة عين، ورجس محرم ونجس، فلا يحل بحال من الاحوال. فان كان ما يسمى بفأر الجبل هذا نوع من الفئران فهو محرم، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يؤكل. وإن كان نوع من الأرانب ولكن سمي بهذا الاسم لأنه أرنب بري فهو حلال، فالعبرة بحقيقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأتي الفويسقة، سماها فويسقة فلا يجوز أن تكون حلالا بحال من الأحوال. والفئران تحب الزيت، ولذلك تجد في كثير من المسائل الفقهية الفأرة وقعت في الزيت بتؤدي طبعا إلى تنجسه، أمثلة كثيرة. وسبحان الله، يعني شاهدت مرة كان إحدى البرامج العلمية وجايبين فأر وفي إناء، الإناء فيه زيت والفأر مش عارف يوصل للزيت، سبحان الله يدخل ديله يلمس الزيت ويخرجه يلحسه، ثم ذهب يحمل الماء بفمه ويضعه في هذا الإناء حتى ارتفع الزيت فشرب. سبحان الله، من أعلمه إن الكثافة النوعية للزيت أخف من الماء فيطفو على سطح الماء. فتأتي الفويسقة وهي محبة للزيت فتريد أن تشرب منه، لكن النار بتخفها وتؤذيه، تقوم تجر الفتيل بأسنانها لتخرجه بعيدا عن الزيت. جرت الفتيل يقع في أي مكان مش مشكلته، يعني مشكلتها شوية الزيت اللي هتشربه. فربما سقط الفتيل فأشعل نارا في البيت على أهله وهم نائمون لا يدرون. فلذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك السراج ليلا حتى لا يوقد نارا عليهم بفعل الفويسقة. ليس المقصود ان من السنة النوم في الظلام، وانما جاء الحكم معللا. فلذلك واحد ينام في سهرية في ما شابه ذلك ليس هناك بأس مطلقا، والله سبحانه اعلى واعلم. فالخمار في اللغة التغطية والستر، كما ذكرنا منه خمر الاناء يعني تخمير الاناء يعني تغطيته، ومنه خمار المرأة لأنه يستر رأسها ووجهها، فسميت التغطية خمرا. وتخمير الشيء يعني أنك تغطيه، وخمرت العجين يعني غطاه وستره. ومن هذا المعنى اللغوي اشتق اسم الخمر لأنه يغطي العقل ويستره. الإنسان لما يشرب الخمر والعياذ بالله يذهب عقله، فلا يدري ما يقول ولا يعي بما يتلفظ. والخمر كانت منتشرة مشتهرة عند العرب زي المشروب الرسمي البيبسي كولا والكاكولا. الآن المشروب الرسمي كان في أيام العرب الخمر، ده مشروب لا يكاد يخلو منه بيت. وكانت أشعار العرب تبدأ في كثير من الأحيان بالمدامة بذكر الخمر ويذكرونها في أول أشعارهم، وكان فيها خمر كثير. ولذا لا عجب إن العرب تعاقر الخمر وتدمن الخمر ويكون جزءا من حياتها، فيشرب في مجالسهم الخاصة وفي بيوتهم، بل وكإكرام لأضيافهم. الإنسان يأتيه أضياف فيسقيهم من هذا الشراب اللي هو الخمر. ولذا كان أمرا عجيبا أن يحرم المولى سبحانه وتعالى الخمر فتمتثل العرب، لما قال رب العزة سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه من فورهم. ولما قال رب العزة سبحانه فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا يا رب انتهينا. والمولى سبحانه لأن الخمر كانت ألفتها النفوس ويشق على شاربيها الإقلاع عنها، تدرج في تشريع الخمر على 4 مراحل. الخمر كانت جزءا لا يتجزأ من حياة العرب، ولذلك لم يأتي التشريع جملة واحدة، وإنما مر ب4 مراحل، وبعض أهل العلم قال 3. المرحلة الأولى التي مر بها هي مرحلة إعمال الفكر بين الطيب والخبيث، بين الرزق الحلال الذي نطعم منه ونتخذ منه الخمر. المولى سبحانه وتعالى ويمتن على عباده قال عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فبين رب العزة سبحانه في مقام الامتنان على عباده ويحدثهم عن هذا اللبن الذي يخرج من بين الفرث والأوساخ التي في بطون البهائم والدم، يخرج هذا اللبن الخالص السائغ الذي تحبه الأنفس وتميل إليه. ثم يحدثهم في الآية التالية: ومن ثمرات النخيل والأعناب، يبقى من النخيل والعنب، وكأن هذه الآية حجة ودليل دامغ لمن قال أن الخمر لا يكون إلا من الأعناب فقط. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والسكر اسم لخمر يتخذ من شجر النخيل، هذا المشروب الذي يذهب بالعقول. فكانت مقابلة بين الطعام الخبيث الذي هو الخمر وبين الطعام الطيب الرزق الحلال، فكانت هذه أول مرحلة من مراحل تحريم الخمر. ثم في المرحلة التالية جاء تحريم الخمر بذكر أن ضررها أكبر من نفعها، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم في المرحلة الثالثة تحريم جزئي في الصلاة: فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي ذكرناها: فهل أنتم منتهون؟ وقبلها: فاجتنبوه. وهذه المراحل الأربعة التي مر بها تشريع الخمر نعرض لها بأمر الله تفصيلا في حلقتنا القابلة لانتهاء الوقت المخصص لنا، ثم نعرج في الحديث عن تحريم الخمر والمخدرات وما تعلق بهما من أحكام في فقه البيوع. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.